أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. القانون الثالث في علامات الحقيقة والمجاز. يقول المصنف على الله مقامه أن الجاهل بكل اصطلاحين ولغتين إذا أراد معرفة حقائق الألفاظ من مجازاتها فله عدة طرق، هو يذكر طرقا أربعة. الطريق الأول تنصيص أهل اللغة بأن اللفظ الفلاني وضع لهذا المعنى، فيكون هذا دليلا على أنه حقيقة في ذلك المعنى ومجاز في غيره. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني التبادر. التبادر علامة الحقيقة، و تبادر الغير علامة المجاز. تبادر الغير يعني هذا المعنى لا يتبادر، يتبادر معنى آخر، فيكون علامة على أن هذا المعنى معنى مجازي. مثلا في المثال، لو فرضنا أنه يتبادر من لفظ الأسد الحيوان المفترس، فهذا علامة على أنه حقيقة في هذا المعنى. وعدم تبادر أو تبادر الغير يعني غير معنى الرجل الشجاع، علامة على أن الرجل الشجاع شنو؟ مجاز. تبادر الغير يعني تبادر معنى الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع، علامة على أنه مجاز في الرجل الشجاع. ونشير إلى الاحتمالين، العلامتين الثالثة والرابعة، ثم نرجع إلى التبادر، لأن أكثر البحث في فعلا يقع في التبادر. العلامة الثالثة هو صحة السلب علامة للمجاز، وعدم صحة السلب علامة الحقيقة. صحة السلب يعني سلب اللفظ عن المعنى علامة على أنه مجاز في ذلك المعنى، وعدم صحة السلب علامة الحقيقة. والعلامة الرابعة الاضطراد. يقع الكلام في التبادر، لأن العلامة الأولى ما يحتاج إلى بحث أكثر مما ذكرنا، فقط هو التنبيه على أمر، وهو أنه كثير من أهل اللغة لا ينص على أن اللفظ الفلاني وضع لهذا المعنى أو حقيقة في هذا المعنى، بل هو يذكر الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فلابد من الالتفات إلى هذا الأمر، أنه لابد من التنصيص على الواضح أو على كون اللفظ حقيقة في هذا المعنى، التنصيص على أن اللفظ موضوع لهذا المعنى، لا مجرد بيان الاستعمال، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. بالنسبة إلى التبادر، المصنف يقول التبادر بأن يرجع الجاهل باللغة، الجاهل بالمصطلح، إلى تتبع موارد استعمالات أهل اللغة، ويعلم من حالهم أنهم عندما يستخدمون هذه الألفاظ ويسمعون هذه الألفاظ يفهمون منها معنى خاصا من دون حاجة إلى قرينة حالية أو مقالية. يعني هذا الفهم مستند إلى نفس اللفظ وليس مستندا إلى القرينة، فيعرف بطريق الإن، يعني بالانتقال من المعلول إلى العلة، أن هذا التبادل معلول للواضح، لأن لا منشأ للتبادر إذا لم يكن مستندا إلى القرينة، لا منشأ للتبادر إلا الواضح. فإذا حصل التبادر، التبادر معلول للواضح، ينتقل من العلة، من المعلول إلى العلة، يفهم الواضح. أما العالم بالأوضاع فلا يحتاج إلى الرجوع إلى التبادر. هذا كأنه جواب عن إشكال، وهو أن العالم باللغة ما هو حاجته، ما هي حاجته إلى الرجوع إلى التبادر؟ هذا تحصيل للحاصل، هو عالم باللغة. يقول العالم بالأوضاع يرجع إلى هذه العلامة من باب إعلام الجاهل، من باب إعلام الجاهل، حتى يعلم للجاهل أن هذا المعنى يتبادر إلى ذهني، وإلا هو لا يحتاج إلى معرفة الأوضاع إلى التبادر. فالجاهل يرجع إلى تبادر العالم. هنا أيضا قد يرد إشكال أو سؤال، وهو أنه إذا كان التبادر علامة للحقيقة ووضع اللفظ للمعنى، فلماذا يقع الاختلاف كثيرا في التبادر؟ شخص يقول هكذا يتبادر إلى ذهني، والشخص الآخر يقول معنى آخر يتبادر، لماذا هذا الاختلاف؟ يقول الاختلاف ناشئ من غموض، أحيانا غموض دخل القرينة في التبادر وعدم دخل القرينة. يعني بعض الأشخاص، يعني الأفهام الأشخاص مختلفة، بعض الأشخاص في ذهنه من الأمور التي ليست في الذهن الآخر، في ذهن الشخص الآخر، فقد يكون التبادر مستندا إلى قرائن خفية، هذه القرائن ما واضحة، ليست واضحة للشخص الآخر، فهو لا يلتفت إلى أن التبادر هذا منشأ، يعني مسبب عن وجود القرينة، ولكن القرينة خفية، فهذا موجب للاختلاف. فلذلك المصنف يقول نحن قلنا لابد من التتبع واستفراغ الواس، يعني لا أقل يكون استقراء غالبا، استقراء لغالب الموارد الاستعمال، لا يقتصر الفقيه على فهمه والتبادر إلى ذهنه، ولا إلى شخص وشخصين وثلاث يسألهم، وهذا يعني يبني على ما يتبادر إلى أذهانهم، بل لا بد من تتبع موارد الاستعمال بحيث يزول احتمال الاستناد إلى القرينة. المهم في التبادر أن يحرز أن التبادر مستند إلى حق اللفظ، كما يقولون إلى أصل اللفظ، لا إلى القرينة. فلا يقتصر الفقيه على فهمه، لأن الفقيه عادة في ذهنه من الأمور قد تؤثر على مسألة التبادر، من الاستدلالات العقلية بتعبير المصنف أمور منافية، من الأدلة العقلية والنقلية تؤثر في التبادر. فلذلك الفقهاء يختلفون في مسألة التبادر في بعض المسائل، مثلا هل يدل الأمر بالشيء على النهي عن ضده، أو مثلا هل المقدمة واجبة، هل يدل وجوب الشيء على وجوب مقدمته؟ فلا بد من الرجوع إلى عرف العوام. اليوم ذكرنا أن الفقيه حظه الإجمال في هذه المسائل، هذا أيضا من هذا القبيل. لاحظوا العبارة، قانون اعلم أن الجاهل بكل اصطلاح ولغة إذا أراد معرفة حقائق ألفاظه ومجازاته. نعم، هي مفروض ألفاظها يعني ألفاظ تلك اللغة، وباعتبار الاصطلاح بكله، وأرجع إلى كل الضمير، أرجعه إلى كل بكل لغة، الضمير يعود إلى كل باعتبار اللفظ، حقائق ألفاظه ومجازاته. فله طرق أربعة. الأول تنصيصهم، يعني تنصيص أهل اللغة بأن اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني، وأن استعماله في الفلاني خلاف موضوعه. مثلا ينصون أن الأسد موضوع للحيوان المفترس، واستعماله في الرجل الشجاع هذا استعمال في غير ما وضع له، استعمال مجازي، وهذا واضح تصريح وتنصيص. الثاني التبادر، وهو علامة الحقيقة، كما أن تبادر الغير يعني تبادر معنى آخر غير هذا المعنى علامة كون هذا المعنى مجازا. تبادر الغير علامة المجاز، يعني تبادر غير هذا المعنى علامة كون هذا المعنى مجازا، وذاك المعنى المتبادر شنو؟ حقيقة. الكلام يقع في التبادر، كلام مفصل في التبادر، ثم نصل إلى العلامة الثالثة. والمراد بالتبادر أن الجاهل بمصطلح هذه الطائفة إذا تتبع موارد استعمالاتهم ومحاوراتهم وعلم من حالهم أنهم يفهمون من لفظ خاص معنى مخصوصا بلا معاونة، بلا حاجة، بلا عون قرينة، يعني بدون الاستناد والمعاونة إلى قرينة حالية أو مقالية. ولو كان شهرة في الاستعمال في المعنى الغير الموضوع له، ليس التبادر مستندا إلى قرينة ولو كانت تلك القرينة شهرة، ولو كانت شهرة. نعم، وسيأتي أيضا. وعرف أن ذلك الفهم من جهة نفس اللفظ يعرف أن هذا اللفظ موضوع عندهم عند هذه الطائفة لذلك المعنى، وينتقل إليه، يعني إلى الوضع، ينتقل إليه إلى الوضع المستفاد من كلمة موضوع، ينتقل إليه إلى الوضع انتقالا إنيا، يعني من المعلول إلى العلة، فيكون التبادر معلولا للوضع. إذا كان التبادر مستندا إلى أصل اللفظ من دون قرينة لا سبب له ولا علة له إلا الوضع، لا منشأ له إلا الوضع، فالتبادر معلول والوضع هو العلة. لماذا يتبادر إلى أذهانهم هذا المعنى؟ لأنه موضوع، لأن اللفظ موضوع لهذا المعنى. وأما العالمون بالأوضاع، قلنا كأنه هذا جواب عن سؤال مقدر، لماذا قلتم الجاهل بالمصطلح؟ يعني العالم لا يحتاج إلى الرجوع إلى التبادر لأنه تحصيل للحاصل. يقول: وأما العالمون بالأوضاع فلا يحتاجون إلى إعمال هذه العلامة إلا من جهة إعلام الجاهل، يعني يرجع إلى التبادر إلى ذهنه حتى يعلم الجاهل، الجاهل يرجع إلى الناس، إلى العوام، إلى العامة، العالمون إلى العالمين بالأوضاع، فيقول ماذا يتبادر إلى أذهانكم؟ فالعالم يرجع إلى التبادر لا لأنه جاهل بالأوضاع ويريد يفهم، بل يريد إعلام الجاهل بما يتبادر إلى ذهنه. ولما كان استناد الانفهام إلى مجرد اللفظ وعدم مدخلية القرينة فيها، يعني في الانفهام، أمرا غامضا لتفاوت الأفهام في التخلية وعدمه. تخلية عن تخلية الذهن من الأوهام ومن الاستدلالات العقلية والنقلية وما يؤثر في تخلية، يعني تخلية ما يؤثر في التبادل، في مسألة التبادل. وتفاوت القرائن في الخفاء والوضوح، فمن ذلك يجيء الاختلاف في دعوة التبادر من الأجانب، يعني من هو أجنبي عن هذه اللغة أو هذا المصطلح، من هذا اللغة، من الأجانب بالاصطلاح المذكور. الأجانب نفس ما ذكره الجاهل بالمصطلح، الأجنبي عن المصطلح، نعم، هو هذا التبادر. قد يفيد لاستفادة المعنى اللغوي، قد يفيد لاستفادة المعنى المصطلح، لأنه ذكرنا في القانون السابق أنه الحقيقة حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وشرعية، عرف خاص عرف عام. فقد يكون مثلا جاهلا بمصطلحات الفقه، فيرجع إلى كلمات الفقهاء، الطائفة ينطبق على الفقهاء مثلا، يرجع إلى كلمات الفقهاء ماذا ينسبق إلى أذهانهم من سماع هذا المصطلح، حتى يفهم الحقيقة العرفية بالعرف الخاص. فلذلك عبر بالمصطلح في أول البحث، هم قال بكل اصطلاح ولغة، يعني قد يكون حقيقة لغوية يريد كشفه أو حقيقة عرفية بالعرف الخاص. ذاك صار بالعرف الخاص يصير اصطلاح بعد. فقد يكون الانفهام عند أهل هذا الاصطلاح من جهة القرائن الخفية، ويدعي الغافل التبادر بزعم انتفاء القرينة. من هو غافل عن القرينة؟ يقول هذا تبادر يفيد، بينما هذا تبادر ما يفيد لأنه مستند إلى قرينة. ويدعي خصمه المتفطن، يعني خصمه متوجه وفاهم متفطن، إلى أنه هذا التبادر مستند إلى قرينة لا يفيد التبادر في معنى آخر، أما هذا التبادر مستند إلى قرينة خفية. وهكذا، ولذلك أوجبوا استقراء غالب موارد الاستعمال حتى يزول هذا الاشتباه وهذا التلبس. يقولون بأنه يجب استقراء غالب موارد الاستعمار، إذا لم يستقرئ الكل هذا غير ممكن عادة، فيستقرئ غالب موارد الاستعمار ليزول هذا الاحتمال فالاشتباه، ليزول هذا الاحتمال، يعني احتمال استناد إلى القرينة، فالاشتباه والخلط إما لعدم استفراق الوصف في الاستقراء، أنه ما بذل كل جهده ووسعه في الاستقراء، تعب مثلا سأل شخصين ثلاثة وبنى عليه، وإما لتلبيس الوهم وإخفاء القرينة على المدعى. المنشأ الآخر أنه حصل تلبيس في وهمه وخفيت عليه القرينة على المدعى، إخفاء القرينة على المدعى. المدعى يعني التبادر، المدعى هو التبادر في المقام. ولذلك قالوا، لذلك يعني ليه احتمال الاستناد الاشتباه والخاض إلى تلبيس الوهم وإخفاء القرينة، هذا الثاني. ولا الفقيه يستفرغ وسعه في الاستقراء، ولكن هذا الثاني مشكلة، إن الفقيه متهم في حدسه بالنسبة إلى العرف، وإن كان هو من أهل العرف، هو مثلا عربي، ولكن متهم في حدسه للمعنى باعتبار أنه هذا مو خاص بالمعنى، حدسه للموضوعات يعني ما يتعلق بالمرجعه إلى العرف، ما هو مرجعه إلى العرف في المعاني، في معاني الألفاظ، في مثلا الموضوعات، موضوعات الأحكام. وإن كان نعم، وإن كان هو من أهل العرف لكثرة وفور الاحتمالات وغلبة مزاولة المتخالفة من الاستعمالات، لأنه هو احتمالات عنده كثيرة باعتبار أنه درس، تعلم أنه يدرس الاحتمالات نعم، وغلبة مزاولة المتخالفة من الاستعمالات. مزاولة بأي معنى؟ مزاولة شنو معنى؟ مداولة يعني؟ مزاولة يعني استمرار؟
التمرس.
نعم. المتخالف من الاستعمالات، هو مارس وزاول استعمالات مختلفة متخالفة، استعمال حقيقي مجازي بالمعنى المصطلح، بالمعنى اللغوي، هذا يمر عليه الفقيه بكل هذا. مع ما يسنحه من المنافيات، يعني مع ما يعرضه من المنافيات، أمور منافية للفهم، يعني فهم المعنى الأصلي الصحيح، أمور منافية من جهة الأدلة العقلية والنقلية، فهذه الأمور تؤثر في فهم الفقيه. فلذلك قد يدعي أحدهم، أحد الفقهاء، أن الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده الخاص عرفا بأحد من الدلالات، الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزامية، كما هو الحق. الحق أنه لا دلالة، ويدعي الآخر، يدعي آخر، هذا مشتبه، ويدعي آخر دلالته لما التبس عليه الأمر من جهة الأدلة العقلية التي قربت إليه مقصوده. هو مقصوده شنو؟ مقصوده إثبات أن الأمر يدل على النهي عن ضده الخاص، فبعض الأمور العقلية التبس عليه في ذهنه وقربه هذا المقصود، مع أنه إذا يرجع إلى العرف يرى أنه عرفا لا دلالته، عرفا لا دلالته. وكذلك في مقدمة الواجب، قد يقول فقيه بأنه مقدمة الواجب واجب، وجوب الشيء يدل على مقدمة وجوب مقدمته، فقيه آخر يقول لا يدل، فلا بد أن يرجع إلى عرف عوام العرب، فإنهم هم الذين لا يفهمون شيئا إلا من جهة نفس وضع الله. إلا من جهة نفس وضع الله. أنا مستغرب قرأت إنهم الذين لا يفهمون. مثل ويل للمصلي إلا من جهة نفس وضع اللام، فهمهم مستند إلى نفس وضع اللام. فالفقيه حينئذ كالجاهل بالاصطلاح، إذا هو المحقق القومي ما ذكر هو فقيه، أنا ما نتجرأ نقول، يقول فالفقيه حينئذ كالجاهل بالاصطلاح. الواحد كان أتذكر عند الصادق الروحاني رحمة الله عليه أنا موجود، فواحد يناقشه في مسألة في باب التقليد، فأكو مسألة أن الفقيه إذا الأعلم يخطئ الآخرين، يقول أنا ما عندي فتوى أنا أحتاط، ولكن يخطئ من أفتى، يقول هذا خطأ فتواهم خطأ أنا أحتاط بس، فهل يمكن الرجوع إلى الأعلم أو؟ فهنا كان يناقش يقول هذا الأعلم كيف يخطئ وهو لا يعلم بالحب، يقول أنا لست عالما بالحب. السيد قال قول جاهل، ليش لا تخاف قول جاهل بالحب، كان سيدنا احتراما يعني. فهو يقول فالفقيه حينئذ كالجاهل بالاصطلاح، وإن كان من جملة أهل هذا الاصطلاح كالجاهل، لأنه في ذهنه أمور قد توجب الالتباس، فكأنه جاهل، هو ليس جاهلا، هو عالم بهذا الاصطلاح، هو مثلا من العرب، ولكن لكون ذهنه مشوبا أو ذهنه مملوءا من الاستدلالات العقلية والأمور التي قد تؤثر إلى مسألة التبادر، يكون كالجاهل، لابد أن يلاحظ نفسه جاهلا، يرجع إلى الآخرين إلى العوام. وبالجملة لابد من بذل الجهد في معرفته، أن انفهام المعنى إنما هو من جهة الله لا غير. المهم في باب التبادر بذل الجهد في معرفة أن انسباق هذا المعنى، انفهام هذا المعنى من جهة اللفظ فقط، لا مستندا إلى القرينة أو مستندا إلى أوهام أو أمور عقلية استدلالات مثلا، مستند إلى اللفظ بما هو لفظ، كما يعبرون مستند إلى حق اللفظ. صلى الله على محمد وآل محمد.